أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المحصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال الفصل الثامن في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو باطلا والحركات الطبيعية وغير ذلك. تقدم معنا في البحث السابق أن السيد العلامة أثبت أن لكل فعل مهما كان فاعله له غاية، سواء صدر الفعل من الفاعل الإرادي أو صدر من الفاعل الطبيعي فإن له غاية، وهذه الغاية ترتبط ارتباطا ضروريا به لأن لها نسبة، لكل شيء نسبة إلى كماله، وهذه النسبة نسبة ثابتة. وتقدم أيضا أن الغاية على قسمين، إما هي ما تنتهي إليها الحركة إذا كان الفاعل طبيعيا، أو ما لأجله الحركة إذا كان الفاعل إراديا. السيد العلامة في هذا الفصل يريد أن يلخص لنا ما ذكره الشيخ الرئيس في الفصل الأخير من المقالة السادسة من إلهيات الشفاء، حيث أن الشيخ الرئيس هناك تعرض لبعض الإشكالات التي قد ترد أو قد يتوهم أنها ترد على مبحث الغاية، فيذكر السيد العلامة يلخص ذلك البحث، يلخصه بذكر ثلاثة اعتراضات، ثم ينقل لنا جواب الشيخ الرئيس على تلك الاعتراضات. أما الاعتراض الأول، طبعا البحث اللي موجود في إلهيات الشفاء بحث طويل يمتد من صفحة 283 إلى صفحة 300، بحث طويل، لكن العلامة يلخصه في هذا الفصل. المهم الإشكال الأول أنه كيف تقولون أن كل فعل لا بد وأن توجد فيه غاية، ونحن نلاحظ أن الغاية من الفعل لا بد وأن تكون مسبوقة بالعلم، بمعنى أن الفاعل لا بد أولا أن يكون عالما بالغاية ومصدق بوجود الغاية حتى يتولد من ذلك العلم والتصديق، يتولد شوق وفعل نحو الغاية. ولهذا قالوا أن الغاية متقدمة على الفعل تصورا، لابد أن الغاية توجد في الذهن وتكون متقدمة على الفعل، وإن كانت متأخرة عن الفعل وجودا خارجا. إذن فالغاية لابد وأن تكون مسبوقة بعلم، وإلا لا يتصور غاية غير مسبوقة بعلم. وكل الفواعل الطبيعية هي فواعل لا علم لها بفعلها. الشمس حينما تفعل الضوء، تفعل النهار، فإنها تفعله لا عن علم. والمعدة عندما تفعل الهاضمة، عندما تفعل الهضم، والدافعة عندما تدفع الدم، هذه كلها لا علم لها بفعلها. فكيف يمكن مع عدم وجود العلم، كيف يمكن أن نتصور أن الفواعل الطبيعية لا بد وأن تكون لأفعالها غاية؟ إذن فلتكن هذه القاعدة، قاعدة لكل فعل غاية، فلتكن من مختصات الفاعل الإرادي، الفاعل العلمي الشعوري، ولا يمكن أن تشمل الفاعل الطبيعي. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال واضح الرد مما تقدم، حيث أن الشيخ الرئيس أجاب عليه بجواب، وتبعه على ذلك كل المدرسة المشائية بأن هذا خلط بين غاية الفعل الفاعل الإرادي وغاية الفاعل الطبيعي، فإنما ذكرتموه من وجود العلم هو شرط في غاية الفاعل الإرادي، وذلك لأن الفاعل لا يمكن أن يكون مريدا للغاية إلا بعد العلم بها، ولذلك فإن الإرادة من متفرعات العلم. أما بالنسبة للفاعل الطبيعي، فإن الفاعل الطبيعي كما تقدم غايته ليست هي ما لأجله الحركة حتى لا بد وأن تكون مقرونة بالعلم، وإنما غاية الفاعل الطبيعي غايته وكماله هو ما تنتهي إليه الحركة. فالقوة الهاضمة مثلا كمالها أن تهضم الطعام حتى نهايته بشكل صحيح. الشمس كمالها أن تشرق وأن تتحرك بالحركة الكبرى يتولد منها الفصول الأربعة، والحركة الصغرى يتولد منها الليل والنهار. كمالها أنها ماذا؟ أنها تبدأ الحركة من مبتدئها حتى المنتهى. هذا هو كمال الفاعل الطبيعي. ومن الواضح أن هذا الكمال لا يشترط فيه أن يكون مسبوقا بالعلم. هذا الجواب الأول، الإشكال الأول وجوابه. طبعا مدرسة صدر المتألهين ما تقبل هذه الأجوبة، لكن السيد العلامة يذكر فقط أجوبة المشاء، لا يتعرض لمباني الحكمة المتعالية. الإشكال الثاني، ولعله أوجه وأكثر موضوعية من الإشكال الأول، حاصله أن يقال أننا بالوجدان نرى وجود فواعل إرادية. الإشكال السابق كان بالفاعل الطبيعي، هذا الإشكال الثاني بالفاعل الإرادي. نرى بالوجدان وجود فواعل طبيعية، وهذه الفواعل الطبيعية لا يترتب على فعلها غاية، كالعبث باللحية مثلا، ما هي غايته؟ فواعل إرادية. أنا حينما أعبث بلحيتي هذا فعل إرادي. حينما ملاعب الصبيان كما يقولون قفزهم مثلا، تسلقهم للجدار ونحو ذلك، هذه كلها فواعل وإرادية صدرت من فاعل طبيعي، من فاعل علمي، ومع هذا لا نرى وجود غاية. تقلب المريض حينما يتقلب على سريره، تقلبه هذا من دون غاية، ليست غايته رفع الألم وليست غايته أي شيء، وإنما هو يتململ. الأفعال تصدر منه بمزاج، عن مزاج فاسد. إذن فتكون كبراكم، وهو أن لكل فعل لا بد من غاية، تكون منقوبة بهذه الأمثلة الوجدانية. الشيخ الرئيس أجاب عن ذلك بجواب حاصله أن الفعل الإرادي حينما يصدر من الفاعل فإن له ثلاثة مبادئ. المبدأ الأول وهو الذي يسمى بالمبدأ القريب، والمراد به أقرب المبادئ للفعل، ويسمى أيضا بالمبدأ المباشر، لأنه هو الذي يباشر الفعل خارجه، ويسمى أيضا بالمبدأ الطبيعي، مبدأ قريب أو مبدأ مباشر أو مبدأ طبيعي. هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني وهو المبدأ المتوسط، وهو عبارة عن الشوق، الشوق نحو الفعل، الشوق والإرادة، ويسمى بالمبدأ الشوقي. والمبدأ الثالث وهو المبدأ البعيد، أو يسمى المبدأ العلمي، وهو تصور الفعل على نحو جزئي. هسه ليش على نحو جزئي؟ يأتي بيانه. المهم المبدأ العلمي هو تصور الشيء، أن يتصور الإنسان الفعل، وهذا هو ما يسمى بالمبدأ العلمي أو المبدأ القريب. وقالوا أن النسبة بين هذه المبادئ هي نسبة توليدية، بمعنى أن المبدأ العلمي يولد المبدأ الشوقي، والمبدأ الشوقي يولد المبدأ الطبيعي، والمبدأ الطبيعي يولد الحركة، والحركة هي الفعل. المبدأ العلمي يولد المبدأ الشوقي، والمبدأ الشوقي يولد المبدأ الطبيعي، والمبدأ الطبيعي يولد الحركة. ولهذا قالوا أن بين هذه المبادئ الثلاثة ترتب طولي. في الواقع الأعلى يكون بمنزلة العلة لما دونه. توضيح ذلك بمثال: لو فرضنا أن الطالب يريد أن يقرر الدرس، تقرير الدرس في الخارج لا يقع إلا إذا مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى يمر بالمبدأ العلمي، بمعنى أن الطالب يتصور الفعل، يتصور معنى التقرير وكيفية التقرير وكيف يقرر، ويقترن مع هذا التصور تصديق بأن التقرير كمال للطالب، من كمالاته. إذا كان من كمالاته، يتولد عن ذلك العلم شوق وإرادة للفعل، واستجماع عزم، يجمع عزمه لإيجاد التقرير خارجا. فإذا حصلت عنده إرادة، حرك العضلات التي هي القوى الجاذبة، حرك العضلات بطريقة من الجذب تولد وتوجد التقرير في الخارج. هذه العضلات التي يمسك بها القلم ويقرر، هذا انبساط وانقباض العضلات هو الذي يولد الفعل خارجا. هذا هو ما يسمى بالمبدأ الطبيعي، وسر التسمية واضح، لأن القوة التي تفعل الفعل هي القوة الجاذبة، والقوة الجاذبة هي واحدة من أربعة قوى بدنية طبيعية في قبال الماسكة والهاضمة والدافعة، ولذلك يسمى مبدأ طبيعيا. إذن فالمبدأ العلمي تصور الشيء والتصديق بالكمال، يولد إرادة وشوق، والإرادة والشوق تولد تحرك القوة المنبثة في العضلات، فتجذب العضلات بنحو تولد لنا الفعل خارجا، فيحصل الكمال الخارجي، يحصل الغاية الخارجية. هذه هي المبادئ، واتضح كيفية توليد بعضها لبعض، واتضح شنو أنه ما معنى طولية هذه المبادئ. الطولية بمعنى شنو؟ بمعنى التوليد. زين، سؤال، هل أن أو قبل السؤال، الشيخ الرئيس قال أن لكل مبدأ من هذه المبادئ غاية تخصه، للمبدأ العلمي غاية تخصه، وللمبدأ الشوقي المتوسط غاية تخصه، وللمبدأ الطبيعي غاية تخصه. سؤال، هل أن هذه الغايات الثلاثة للمبادئ الثلاثة دائما متطابقة أو دائما غير متطابقة أو ماذا؟ قال الشيخ الرئيس أن غايات هذه الثلاثة، غايات هذه المبادئ الثلاثة قد تكون متطابقة وقد لا تكون متطابقة. وذلك لأن المبدأ العلمي أو لتوضيح ذلك، لتوضيح أن الغايات متطابقة أو لا، نحتاج إلى بيان نقطتين. نصيغ نبحث بهذا المطلب، بهذه العبارة، لتوضيح أن الغايات، غايات هذه المبادئ الثلاثة متطابقة أو لا، نحتاج إلى بيان نقطتين. النقطة الأولى هي أن غاية المبدأ الطبيعي دائما هي ما تنتهي إليه الحركة، وهذا مقتضى كونه فاعلا طبيعيا، هذا واضح. الفاعل الطبيعي فاعل لا علم له ولا شعور بفعله. العضلات حينما تحرك أصابع اليد فإن غاية العضلات، كمال العضلات هو شنو؟ هو إتمام هذه الحركة بوجه صحيح، أن لا تخطئ. إذن فالمبدأ الطبيعي دائما وأبدا غايته طبيعية، غايته أنه شنو؟ أنه ما تنتهي إليه الحركة. النقطة الثانية أن المبدأ العلمي يمكن أن يتصور على نحوين. المبدأ العلمي، المبدأ القريب، يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول هو أن يقترن مع المبدأ العلمي، أن يقترن فكر وتصديق. هو المبدأ العلمي شنو هو؟ المبدأ العلمي هو تصور الفعل على نحو جزئي، هذا المبدأ العلمي. هذا تصور الفعل على نحو جزئي قد يتفق أنه يلازمه تفكير وتصديق، يعني أن الفاعل يفكر في الفعل، يتروى، يتأمل في الفعل، فيصدق أن في هذا الفعل كمال. ما أدري، واضح هذا؟ تصديق النفس بوجود الكمال هذا شيء زائد على المبدأ العلمي، لأنه المبدأ العلمي هو تصور الفعل على نحو جزئي فقط. إضافة تصديق النفس إلى أن هذا الفعل فيه كمال، إذا أضيفت هذه الإضافة سمي هذا المبدأ بالمبدأ الفكري، يعني أنه مبدأ علمي فكري. واضح ليش فكري؟ لأنه انضم إليه شنو؟ تفكير وتأمل وتروي وتصديق بأن الفعل فيه كمال. وتارة أخرى المبدأ العلمي لا ينضم إليه تصديق بأن الفعل كمال، وإنما بمجرد أن يتصور الفعل يشتاق إليه، كما هي عادة الصبية. الصبية في حركاتهم أنهم يتصورون القفزة، هسه ولا يتصور أن هذه القفزة هل هي كمال أو هي نقصان، سوف تكسر يده، لا يضيف إلى تصوره مبدأ علميا، مبدأ فكريا، مجرد أنه يتصور القفزة فيقفز، يشتاق إليها فيحرك عضلاته فيقفز. وهذا هو ما يسمى بالمبدأ التخيلي. المبدأ التخيلي على قسمين. طبعا طبعا لا، هذا مقسم لهما، مقسم لهما، يوجد بأحد أقسامه. كل علم وانقسامه إلى تصور وتصديق، مرة مع إذعان، مرة بدون إذعان. مبدأ العلم مرة مع تصديق بالكمال، مرة من دون تصديق بالكمال. لا، ما يمكن أن يوجد. مقسم يوجد بأحد قسمين بالنتيجة. إذن المبدأ العلمي تارة يكون منضما إليه تصديق، وأخرى لا يكون. شنو؟ لا يكون منضما إليه تصديق. فإذا كان الفعل قد صدر من مبدأ فكري، فإن غاية المبدأ الأول والثاني، يعني المبدأ العلمي والمبدأ الشوقي، غايتهم سوف تكون هي شنو؟ ما لأجله الحركة. ما أدري واضحة هاي؟ إذا صدر الفعل من مبدأ علمي فكري، يعني شنو؟ يعني أن الفاعل تصور الفعل وتصور أنه كمال فأراده واشتاق لذلك الكمال ففعله. إذن تكون غاية المبدأ العلمي الفكري وغاية المبدأ الشوقي، غايتهم شنو؟ ما لأجله الحركة. بينما يبقى المبدأ الأول غايته شنو؟ غايته ما تنتهي إليه الحركة. فلا تتطابق الغايات في هذا المثال. إذن إذا كان المبدأ العلمي فكريا لا تتطابق غايات مبادئ الفعل، لأن الأول والثاني، يعني المبدأ البعيد والمبدأ القريب، غايتهما لأجله الحركة، وغاية المبدأ القريب ما تنتهي إليه الحركة. وأما إذا كان الفعل قد صدر من مبدأ تخيلي، مبدأ علمي تخيلي، يعني من دون تصديق بوجود كمال، فإن غايات هذه المبادئ الثلاثة كلها سوف تتطابق، وسوف تكون شنو؟ وسوف تكون ما تنتهي إليه الحركة. إذن في كل فعل وإن كان إراديا، لكن يجب أن ننتبه إلى أن مبدأه العلمي هل هو مبدأ فكري أو مبدأ خيالي تخيلي. إذا كان مبدأ تخيليا فكل مبادئ هذا الفعل سوف تكون غايته شنو؟ غايته ما تنتهي إليه الحركة. وإذا كان مبدأ فكريا فإن الغايات سوف لا تتطابق، لأن القريب وهو المبدأ الطبيعي غايته ما تنتهي إليه الحركة لعدم وجود علم وإرادة، والمبدأ الشوقي والمبدأ الفكري غايتهم ما لأجله الحركة. ما أدري واضح هذا؟ زين. المبدأ الخيالي أو التخيلي تارة لا ينضم إليه شيء. يعني شو لا ينضم إليه شيء؟ يعني بمجرد تصور القفزة هو أرادها، ما انضم إليه شيء آخر. هذا الفعل يسمى فعلا جزافيا. فالفعل الجزافي هو ذلك الفعل الناشئ من المبدأ التخيل الذي لم ينضم إليه شيء. وإذا انضم إلى الفعل عادة وسجية كالعبث باللحية سمي ذلك الفعل بيش بالعادة. وإذا انضم إلى المبدأ التخيلي مزاج أو طبع سمي ذلك الفعل بالقصد الضروري. طبعا ذني الأقسام الثلاثة ما لهن مدخلية بالجواب، بس لأن الشيخ الرئيس ذكرهن فذكرهن العلامة بالتبع. كون المبدأ التخيلي جزافي أو عادي أو قصدا ضروريا هذا لا يؤثر، لأنه هذه الثلاثة كلها تجتمع في أنها شنو؟ ليس مبدأ فكريا. ما أدري واضح هذا؟ زين تعالوا الآن إلى النقوض الذي ذكرت في الإشكال. حركة الصبية، قالوا أن حركة الصبية ليست لها كمال، فنقول نعم ليست لها كمال، لكن هذا ليس خرقا للقاعدة الكلية التي أسسناها، وإنما ليس لها كمال. ليش؟ لأن حركة الصبية ناشئة من مبدأ تخيلي، وفي المبدأ التخيلي تتطابق الغايات الثلاثة للمبادئ، فتكون غايته شنو؟ كماله شنو؟ ما تنتهي إليه الحركة، نهاية القفزة هو هذا كماله. زين تعالوا إلى العبث باللحية، قالوا أن العبث باللحية لا غاية له، نقول نعم لا غاية له. ليش؟ لأنه ناشئ من عادة، ناشئ من مبدأ تخيلي أضيفت إليه العادة، والمبدأ التخيلي بكل أقسامه غايته ماذا؟ غايته ما تنتهي إليه الحركة. حركة المريض، تقلب المريض على السرير، نقول هذا مزاج قصد ضروري، والمزاج أو القصد الضروري أيضا غايته شنو؟ ما تنتهي إليه الحركة، وهو قد حصلها، هو انقلب من جهته إلى جهته الأخرى، حصل غايته. فهذه النقوض ليست نقوضا، وإنما ناشئة من عدم التحليل الدقيق لغايات هذه الأفعال، فظن المستشكل أن غايات هذه الأفعال هي غايات المبادئ الفكرية، ولما لم تتولد هذه الغاية أشكله، بينما الواقع والحق أن هذه الغايات، أن هذه الأفعال غاياتها غايات المبادئ الطبيعية، وغايات المبادئ الطبيعية حاصلة متحققة في المقام. ومن هنا لا بد من إضافة تعديل على قاعدتنا الكلية السابقة، بأن نقول أن الفاعل الاختياري غايته ما لأجله الحركة إن صدر الفعل منه بيش من مبدأ فكري. مو كل أفعال الفاعل الإرادي الاختياري لا بد أن يكون غايتها شنو؟ غايتها ما لأجله الحركة، لقد تكون غايتها ما تنتهي إليه الحركة. في أي حالة؟ في حالة ما لو كان ذلك المبدأ الذي صدرت منه الفعل، الذي صدر منه الفعل غاية مبدأ غير فكري، وإنما مبدأ تخيلي. هسه مبدأ تخيلي على نحو العادة، على نحو الجزاف، على نحو القصد الضروري، هذا لا يهم. هذا هو الإشكال الثاني وجوابه. الإشكال الثالث بس من دون ذكر الجواب، الإشكال الثالث أنكم قلتم أن كل فعل وكل فاعل لا بد وأن يصل إلى غايته، لأن بين الغاية والفعل وبين الغاية والفاعل نسبة ضرورية، بينما نحن نرى كثيرا من الفواعل الإرادية التي يصدر فعلها من مبدأ علمي فكري لا نراها تصل إلى غاياتها. الطلبة في الحوزة العلمية يدخلون لأجل مثلا الاجتهاد أو لأجل مثلا أن يكونوا علماء، فتحجزهم الموانع ولا يصلون. فأين قولكم أن كل فعل لا بد وأن يصل إلى غاية؟ هذا هو الإشكال الثالث. جواب إن شاء الله يأتي، بس نطبق هاي العبارة. قال: في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا. الجزاف قلنا هو ذلك الفعل الذي ينشأ من مبدأ تخيلي لم ينضم إليه شيء، أو باطلا. الباطل هو ذلك الفعل الذي تمنعه الموانع من الوصول إلى الغاية. الحركات الطبيعية هو شنو؟ هو المبدأ القريب وغير ذلك. المهم يذكر ثلاثة إشكالات. ربما يظن، هذا الإشكال والاعتراض الأول، أن الفواعل الطبيعية لا غاية لها في أفعالها، وأن كل فعل له غاية. هذه القاعدة مختصة بالفاعل الإرادي. ظنا أن الغاية يجب أن تكون معلومة مرادة للفاعل. هذا الإشكال. الجواب: لكنك عرفت أن الغاية أعم من ذلك، أعم من أن تكون معلومة ومرادة، لأن الغاية ما تنتهي إليها الحركة لا يجب أن تكون معلومة ومرادة، وأن للفواعل الطبيعية غاية في أفعالها هي ما تنتهي إليه حركاتها، لا أن غايتها ما لأجله الحركة حتى لا بد أن تكون عالمة. الإشكال الثاني: وربما يظن أن كثيرا من الأفعال الاختيارية، هذا أكو بي ترقي الإشكال عن الأول، حيث أن الأول بالفواعل الطبيعية، هذا بالفاعل الإرادي، أن كثيرا من الأفعال الاختيارية لا غاية لها، كملاعب الصبيان. هذا ملاعب الصبيان هذا فعل ناشئ من مبدأ تخيلي جزافي، كملاعب الصبيان بحركات لا غاية لهم فيها، وكاللعب باللحية. هذا ناشئ من مبدأ تخيلي عادي، لأنه قد قرن بيش؟ قرن بالعادة. وكالتنفس، المراد من التنفس يعني مو عمل التنفس، يعني التأوه والتزفر الشديد. وكانتقال المريض، طبعا هذا التأوه مبدأ تخيلي على نحو القصد الضروري، لأنه انضمت إليه ماذا؟ طبيعة، أنه طبيعة الإنسان حينما يتضجر يتأسف. وكانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب، هذا مبدأ، هذا فعل نشأ من مبدأ تخيلي شنو؟ انضم إليه مزاج، أو انضم إليه تعكر المزاج في باب المريض، فيكون شو اسمه، يسموه بالفلسفة، يسمى قصدا ضروريا. المهم هذا الإشكال الثاني انتهى. الإشكال الثالث: وكوقوف المتحرك إلى غاية عن غايته. هذا إشكال مستقل بحد ذاته ذكر الشيخ الرئيس، بس السيد العلامة يذكره بسوق واحد، وكوقوف المتحرك إلى غاية عن غايته بعرض مانع يمنعه عن ذلك إلى غير ذلك من الأمثلة. والحق أن شيئا من هذه الأفاعيل التي تصدر من الفاعل الاختياري لا يخلو عن غاية، كل هذه الأفعال لها غاية، لكن يجب أن نحدد الغاية ما هي حتى يكون الفعل موصلا إليها. وتوضيح ذلك أن الأفعال الإرادية مبدأ قريبا للفعل، وهو القوة العاملة المنبثة في العضلات، القوة الجاذبة، القوة الطبيعية، ومبدأ متوسطا قبله، يقع قبله، وهو الشوق المستتبع للإرادة والإجماع. الإجماع يعني إجماع العزم، أن يجمع عزمه على الفعل. ومبدأ بعيدا قبله هو العلم، وهو المبدأ العلمي. زين، المبدأ العلمي ما هو؟ قال وهو تصور الفعل على وجه جزئي. المبدأ العلمي لكي يولد الشوق لابد وأن يكون تصوره على نحو جزئي مو على نحو كلي. مثلا هذا يضربون عادة هذا المثال، أن الإنسان الذي يعطش يريد أن يتصور شرب الماء، هو لا يتصور كلي شرب الماء، وإنما يتصور شرب الماء الجزئي من هذه الثلاجة مثلا أو من هذا البراد، لأنه لو تصور الفعل على نحو كلي لا يمكن أن يكون مرادا، الفاعل لا يمكن أن يريد الفعل على نحو كلي لأنه غير قابل للتحقق، والإرادة إنما تتعلق بشيء قابل للتحقق، والذي قابل للتحقق هو عبارة عن الأمور الجزئية. ولذلك فإن المبدأ العلمي لابد وأن يكون تصور الشيء على نحو جزئي، وهو العلم، وهو تصور الفعل على وجه جزئي الذي، هذا التصور الجزئي الذي ربما قارن التصديق بأن الفعل خيرا للفاعل فيصبح مبدأ شنو؟ فكريا. وربما لا يقارن ذلك فيصبح ماذا؟ يصبح تخيلا بأحد أنحاء التخيل الثلاثة، إما أن يكون عادي أو يكون جزاف أو يكون قصدا ضروريا. ولكل من هذه المبادئ الثلاثة غاية، وربما تطابق أكثر من واحدة منها في الغاية، وربما لم يتطابق، وربما تطابق أكثر من واحد منها، يقصد المبدأ الفكري والمبدأ الشوقي، لأن قد يتطابقان ولكن المبدأ الطبيعي لا يتطابق معهما. في أي صورة؟ في صورة ما لو صدر الفعل من مبدأ فكري، أما إذا صدر الفعل من مبدأ تخيلي فإنه سوف تتطابق كلها، هي ما تنتهي إليه الحركة. فإذا كان المبدأ الأول وهو العلم فكريا، كان للفعل الإرادي غاية فكرية، يعني ما تنتهي ما لأجلها الحركة. وإذا كان تخيلا من غير فكر، فربما كان تخيلا فقط لم ينضم إليه شيء. هسه راح يدخل وين؟ راح يدخل في أقسام المبدأ التخيل الثلاثة. فربما كان تخيلا فقط لا ينضم إليه شيء، يعني ثم تعلق به الشوق، ثم حركت العاملة نحوه العضلات، العضلات مفعول به، ويسمى الفعل عندئذ جزافا. كما ربما تصور الصبي حركة من الحركات فيشتاق إليها فيأتي بها، فيكون كمال هذه الحركة هي ما ينتهي إليه الحركة، لا أنه كمالها ما لأجله الحركة، حتى تقول لم يتحقق ما لأجله الحركة، إذن لا غاية له. وما انتهت إليه الحركة حينئذ غاية للمبادئ كلها، إذا كان المبدأ شنو؟ تخيلي. وربما هذا القسم الثاني من أقسام المبدأ التخيلي، وربما كان تخيلا لكن مع خلق وعادة كالعبث باللحية ويسمى عادة، وربما كان تخيلا مع طبيعة كالتنفس والتأوه، أو تخيل مع مزاج كحركات المريض ويسمى اللي مع الطبيعة ومع المزاج، هذين القسمين الأخيرات يسمى قصدا ضروريا. وفي كل من هذه الأفعال لمبادئها غايات، وقد تطابقت في أنها ما انتهت إليه الحركة إذا كان الفعل تخيلي. وأما الغاية الفكرية فليست لها لهذه المبادئ مبدأ فكري حتى تكون له غايته. هذا الفعل حركة الصبيان وتململ المريض والعبث باللحية لم تنشأ من مبدأ فكري حتى تكون غايته غاية فكرية، وإنما نشأ من مبدأ خيالي وغايته تحققت وهي ما تنتهي إليه الحركة. هذا وكل مبدأ هذا متعلق بالجواب الثالث، والحمد لله رب العالمين.